بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 27 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. ويطيب لي قبل البداية في الدرس أن أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، تقبل الله مني ومنكم ومن المسلمين عموما صالح الأعمال والأقوال والأحوال، كما أنني أهنئ إخواني حجاج بيت الله الحرام على ما يسر الله ويسهل وما وفق به وأعان من أداء هذا النسك العظيم، وما تيسر من السبل، كل هذا من فضله وإحسانه وتوفيقه جل وعلا. ثم أيضا ما تبذله الدولة، وفقها الله وأعان ولي أمرنا وولي عهده في خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصد مسجد رسوله الشريف عليه الصلاة والسلام. هذه نعم نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على شكرها، ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بالقبول. أيها الإخوة، من علامات الحج المبرور كما قال أهل العلم أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج. لا شك أن الإنسان عنده من التقصير ومن الخلل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، والإنسان يعرف هذا من نفسه كما قال جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. سواء في جانب الأوامر، في جانب الطاعات والفرائض، هناك تقصير وهناك خلل، ومن جانب الذنوب والمعاصي أيضا هناك شيء من التهاون وشيء من الزلل. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أتاح للعبد مجالات تغفر فيها الذنوب وتقال فيها العثرات وتكفر فيها السيئات، ومن ذلك الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث الصحيح: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع، وفي بعض الروايات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم وغيره، لما مد يده عليه الصلاة والسلام يده الشريفة قبض عمرو يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: وماذا أشترط؟ وقال: وماذا تشترط؟ قال: أن تغفر ذنوبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، إلى آخر الحديث. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومن لم يتيسر له الحج فإنه بالنية الصالحة وبفرحه أن لو تيسر له الحج يؤجر على ذلك فضلا من الله وإحسانه. وقد يكون من لم يحج في إخباته ورغبته في الخير خير ممن حج، فقد يكون بعض من حج لم يوفق أو كان مرائيا أو يعني إلى آخره مما ترد به الأعمال. كما روى الإمام عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قيل له: يا ابن عمر، ما أكثر الحاج؟ يقول يعني واحد يقول: يا ابن عمر، ما أكثر الحاج اللي حجه ما شاء الله السنة ذي كثير؟ يقول له: قال: يا ابن عمر، ما أكثر الحاج؟ فقال له ابن عمر: بل ما أكثر الركب وما أقل الحاج. ما أكثر الذين ركبوا ووفدوا وقدموا، هؤلاء كثير، لكن الحاج حقا الذي أخلص نيته لله والذي استنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقع في مخالفة إلى آخره، يعني هؤلاء قليل. ومع ذلك نحن نحسن الظن في الله عز وجل ونصدق في رجائنا فيه سبحانه وتعالى وننظر في حالنا بعد الحج. وأيضا من لم يحج ينظر، أنت مرت عليك هذه العشر، عشر ذي الحجة، أيام التشريق، يوم عرفة، يعني مرت عليك أيام فاضلة وأحوال شريفة، هل أنت بعدها أفضل مما كنت قبل؟ فإن الحسنة من علامة قبول الحسنة أن تتبع بالحسنة بعدها، فالحسنة تقول أختي أختي، فانظر في حالك أنت بعد هذا الموسم الشريف، هذا الموسم المبارك، هل أنت بحال أفضل مما كنت عليه من قبل؟ وأيضا ليس مجرد الأعمال الظاهرة، حتى في أعمال القلوب، في مسألة الإخبات، يعني كما قال بعض المفسرين إن قول الله عز وجل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ويعني إلى آخر الآية الثانية، يعني قالوا لما جاءت في ثنايا آيات الحج؟ قالوا كما أن الحج له أثره في الأعمال الظاهرة كذلك له أثره في أعمال القلوب، فينبغي أن يكون الحاج والمسلم على وجه العموم بعد هذه المواسم الشريفة يكون في قلبه من الإخبات والإنابة إلى الله تبارك وتعالى ما لم يكن قبل ذلك. وقد جاء في سيرة الربيع بن خثيم رحمه الله ومن أئمة السلف ومن سادات التابعين ومن كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، قالوا كان ابن مسعود إذا رآه قال يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت قول الله عز وجل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية. فبكى الربيع، لأن هذا يعني تزكية الحقيقة وثناء، وليس المقصود به الكبر وكذا، وإنما هذا من باب التشجيع، من باب يعني الدفع إلى فعل الخير، يعني إذا كان مثل هذا يدفع إلى الخير ويعين على الطاعة فهذا طيب. وقد صنعه ابن مسعود رضي الله عنه، قال لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين وقرأ الآية. المهم كما قال بعض المفسرين إن مجيء هذه الآية وما بعدها في ثنايا آيات الحج في سورة الحج دليل واضح على أنه ينبغي أن يرجع الحاج ومن لم يتيسر أيضا له الحج أن يرجع بالإخبات، بالإنابة، بذكر الله عز وجل، بالوجل، بالخوف من الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون الحاج ومن يعني عاش تلك الأيام الفاضلة التي نعمنا فيها ولله الحمد بالأعمال الصالحة والأحوال الشريفة والأزمان الفاضلة، هذه نعمة كبيرة أيها الإخوة، يجب يعني أن نستثمرها وأن ننظر في أحوالنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل الحج حج الجميع حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا. نبدأ في درسنا المعتاد في فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، شارحا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لازلنا نقرأ في تفسير الآيات في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ومدار الكلام هو حول معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وفي ركني لا إله إلا الله، لا إله نفي، نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات التوحيد وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، الدين الخالص لله تبارك وتعالى. ولازلنا نقرأ في الآيات الكريمات، وقد وقف بنا الحديث عند قوله عند قول المؤلف قال وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. نعم نواصل القراءة ونستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
نعم، نحن قلنا أيها الإخوة فيما سبق أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله جاءت لها أسماء في القرآن الكريم، ومنها كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى، ومنها أيضا العروة الوثقى، ومنها هنا الكلمة الباقية. يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها أسماء، جاءت لها أسماء وأوصاف في كتاب الله عز وجل، ومنها هنا في قوله تبارك وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه. فالكلمة الباقية هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولذلك بقي في سلالة إبراهيم عليه السلام من هو على التوحيد، من هو على الحنيفية السمحة، من لم يشرك مع الله أحدا. نعم، كما سنقرأ الآن في كلام الشارح رحمه الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء،
ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم. نعم.
الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.
نعم، ولذلك قال العلماء: إنني براء، هذا هو النفي، إلا الذي فطرني هذا هو الإثبات، فهو جمع هنا عليه السلام بين النفي والإثبات. نعم.
وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله.
نسأل الله جل وعلا الذي هدانا لها وثبتنا عليها أن يثبتنا عليها حتى نلقاه. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها.
نعم، كل أيها الإخوة يتمنى أن يختم له بلا إله إلا الله، لكن كما قال أهل العلم: من صدق مع الله صدق الله معه. من حقق معنى لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها وما دلت عليه إلى آخره، وقام بحقوقها من الفرائض وحذر من المعاصي، بإذن الله هذا يوفق. وليست المسألة مسألة العلم والشهادات. نعم، هؤلاء العلماء هم يعني أعلم الناس بها وأعرف الناس بها وأولى الناس بالقيام بها وإرشاد الناس إليها، لكن قد يوجد من العوام من لا يقرأ ومن لا يكتب ويوفق. وكم سمعنا وكم حضرنا وكم ذكر لنا من كان في آخر كلامه من الدنيا قال لا إله إلا الله ثم مات، بل إن بعضهم سبحان الله يصاب يعني جلطة كما يقال الآن ويخمد، وإذا قرب أجله وهو الناس ينتظرون ما هو بين حياة يستيقظ لا إله إلا الله ثم يخبت ويبقى زمنا ويموت. هذا توفيق من الله أن الإنسان يوفق لكلمة التوحيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا، ما قال أؤمروا، لأن الميت في حال المحتضر في حال انزعاج وحال كرب شديد، بعض الناس يهز وينفض قل لا إله لا لا ما يقال هكذا. لقنوا، لقن تلقين لا إله إلا الله يا فلان لا إله، يعني لعله يستذكرها لعل فيختم له بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أؤمروا افعلوا، وإنما قال لقنوا، حاول قدر ما تستطيع، والتوفيق بيد الله من يختم له بهذه الكلمة كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بلا إله إلا الله. نعم.
قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم رحمهم الله في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وروى ابن جرير عن قتادة رحمه الله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال: إنهم يقولون إن الله ربنا.
نعم. ولئن هذا صحيح، هذا هم أقروا بتوحيد الربوبية، لكن لا ينفعهم ذلك. نعم، كما سيقول:
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قال: فلم يبرأ من ربه. ورواه عبد بن حميد وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة رحمه الله وجعلها كلمة باقية في عقبه قال: الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده.
نعم، لا يزال هذا موجودا في ذريته وهو قليل. نعم. قال فتبين.
قلت فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العباد عبادة له والبراءة من كل ما سواه. قال مصنف: وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، ولذلك سيأتينا الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. لابد من البراءة من الشرك وأهله، ولذلك قال هنا قال لأنه لابد من هذه البراءة: إنني براء مما تعبدون. نعم، وفي هذا المعنى
يقول علامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وإذا تولاه امرئ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان
سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
نعم، المفسرون لهم خلاف طويل، وأيضا من كتب في غريب القرآن في معنى الأحبار والرهبان ويعني أرجح الأقوال أو نقول يعني أقربها هو أن الأحبار كما سيقول المؤلف هم العلماء والرهبان هم العباد، هذا يعني هو القول المشهور، وهناك أقوال كثيرة يعني حتى لا نحتفظ بهذا القول ونترك الباقين. أنا أشير أقول نعم المسألة فيها خلاف، ولو تراجع كتب التفسير ستجد خلافا، ولو تراجع أيضا كتب غريب القرآن ككتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني وعمدة الحفاظ وهو أوسعها وأكبرها للسمين الحلبي في تفسير يعني أشرف الألفاظ، هذا يقع في 4 مجلدات، تجد فيه خلاف كثير جدا، ولكن المشهور في كتب التفسير وفي كتب أهل العلم عموما هو هذا: الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. نعم، وقيل غير ذلك.
قال الشارح رحمه الله: الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم.
نعم، هو ليس لا يشترط في العبادة فيها ركوع وسجود، لكن كون هذا الشخص يعتقد أن فلانا يمتلك أنه يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، يعتقد هذا كما هنا قال عليه الصلاة والسلام فاتبعوهم فتلك عبادتهم. نعم، هذه عبادتهم من دون الله عز وجل، أن يعتقد أن إنسان يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله وأنه يملك هذا الشيء فقد عبده من دون الله تبارك وتعالى، ولو لم يركع له ولو لم يسجد له هنا اتخذه إلها من دون الله عز وجل. نعم.
رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. نعم. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.
استنصحوا يعني أخذوا أقوال الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. نعم، سواء عاد التوراة أو الإنجيل. نعم.
ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله تعالى.
الله أكبر. نعم.
فظهر بهذا أن الآية دلت على أن
الحقيقة الآن سيأتي كلام متين نقله الشارح رحمه الله عبارات جزلة، فيعني الحقيقة هي مبينة عن المراد، فنسمع لها ونفيد من هذا الكلام. نعم. قال فظهر بهذا أن الآية
نعم، دلت على أن من أطاع الله أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه في من لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا.
هذا كلام، هذا هو الخلاصة. من اتخذ، أي شخص يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويشرع في دين الله ما لم يأذن به الله اتخذه كذلك، فقد اتخذه إلها ومعبودا من دون الله عز وجل وجعله شريكا مع الله تبارك وتعالى. نعم، وذلك ينافي
التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. نعم، فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا.
نعم،
كما قال تعالى ولا يأمركم أن
نعم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ثم وما أمروا إلا ليعبدوا، فهم اتخذوهم أربابا من دون الله وعبدوهم من دون الله عز وجل. نعم،
كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وهذا هو الشرك. فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا.
نعم، كل معبود الرب، وكل من اتخذ فلان في التحليل وفي العبادة وكذا فقد اتخذه معبودا من دون الله عز وجل. نعم،
كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
الله،
وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله،
الآن سيأتي كلام جميل لشيخ الإسلام بن تيمية في مسألة طاعة العلماء وغيرهم في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله إلى آخره، ويعني سيفصل هذا أنه على نوعين، النوع الأول شرك مع الله سبحانه وتعالى، والنوع الثاني ذنب كبير وضلال وجهل، ولا شك أنه منهي عنه لكن ليس كالأول. فنستمع أيها الإخوة لهذين النوعين أو لهذين القسمين. نعم،
قال في معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله يكونون على وجهين.
ممتاز. نعم،
أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر.
نعم، هم يعرف أن دين الله كذا ولكن اتبع فلانا عالم رئيسا أي شيء، فهو يعلم أنه خالف دين الله عز وجل، حرم ما أحل الله أحل ما حرم الله، فهؤلاء اتخذوهم آلهة من دون الله عز وجل، ولذلك قال هنا فهذا كفر. نعم، وقد جعله
الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم.
كلام جميل، وإن لم يصلي له ويركع له ويسجد له. نعم،
فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا الله. مثل هؤلاء،
نسأل الله العافية. نعم، الثاني
أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله.
نعم، هم هؤلاء ما حرموا حل يعني هم رأوا عندهم تحليلا وتحريما لكن ليس من باب الاعتقاد لكن باب الهوى، يعني فلان يعني أحل له حراما فأخذ به لا أنه يملك التحليل والتحريم لكن لهوى في نفسه لكذا، هذا يقول شيخ الإسلام إنه عاص، هذه من جملة المعاصي، لكن إذا اعتقد أنه يملك كذا وكذا هذا كفر بالله عز وجل. نعم، لكنهم أطاعوهم في معصية الله. نعم،
كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف.
نعم، عندما يطيع فلان افعل حراما، طيب كيف أنت تقول ويطيعه فمعناه أنه وقع في ذنب وفي كبيرة ولا يجوز له أن يفعل ذلك، ولو أفتاه فلان ولو قال له علان، الحق واضح والله الحمد والأدلة واضحة. فمثل هذا لا يقال إنه كفر وشرك، وإنما يقال إنه وقع في جملة من الذنوب والمعاصي. نعم.
ثم ذكر المحرم للحلال والمحلل للحرام. إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله.
ما أجمل كلام الإنصاف والعدل. يقول لكن لو فرضا أن هذا مجتهد وحريص ويبذل لكنه لم يوفق ولم يوفق للصواب، وإنما يعني سلك طريق الخطأ. طيب أنت يا فلان الذي بعده ما يجوز أن تتبعه في هذا الخطأ وتعتقد هذا الشيء، إن فعلت ذلك يقول شيخ الإسلام لك نصيب من الشرك الذي ذكرناه فيما مضى. الواجب أنك لا تتبع فلان في الخطأ، وإنما تتركه وتتبع غيره في الصواب. فيعني الحق لا يقاس بالرجال، الحق علامته ودليله الكتاب والسنة. من أخطأ يتحمل خطأه، لكن لا توافقه وتتابعه في خطأه. كلام الحقيقة متين رحمه الله.
لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان.
نسأل الله العافية. بعد نعم، في بعض الناس الهوى يتلاعب به. نعم.
مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه.
نعم.
ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه.
ممتاز. هذا كلام جميل. أنت تعرف الحق وذكر لك الدليل، ما تجي تقول فلان قال فلان قال، لا خلاص، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفلان الذي قال لو علم الحق، ونحن إن شاء الله نحسن الظن بالعلماء أمواتا وأحيانا، أنه لو علمه ولعلمه لا عمل به. ولشيخ الإسلام سبق أن ذكرنا في هذا المقام رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكرنا أيضا رسالة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين خلاف العلماء أسبابه وموقفنا منه. نحن نحسن الظن والله الحمد بالعلماء ونقدر لهم مكانتهم، وأنه لو علم الحق لأخذ به، يمكن الدليل ما بلغه أو بلغه بسند ضعيف أو يعني ذكر العلماء لهم تعليلات كثيرة. لكن أنت تعرف أن الحق في خلافه، خلاص اتركه، اذهب الى الحق واترك هذا، ولا يجوز لك ان تقلده في الخطأ، لا يجوز له ان تقلده في الخطأ. وراجع هاتين الرسالتين فهي من امتع وافضل ما كتب في هذا الباب والله اعلم.
وانما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وان كان عاجزا عن اظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى.
نعم.
فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. وهؤلاء كالنجاشي.
على كل حال نتوقف، والشيخ الإسلام سيتكلم في مسألة طويلة، يعني يراجع كلامه في حق من عاش بين النصارى وهو لا يعرف الحق ماذا يصنع، يعني يراجع كلامه في هذا، وهذا من يعني الفوائد التي ذكرها رحمه الله تعالى. طيب نقف عند هذا الحد وننتقل إلى بلوغ المرام، نكمل في باب آداب قضاء الحاجة. وكنا قد توقفنا عند حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، أخذنا الجملة الأولى ونعيد قراءة هذا الحديث مستكملين ما بقي فيه من المسائل والله أعلم. نعم.